ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل معا مقطعا جديدا من سفر الرؤيا. رجاء الوحيد أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 18 من الرؤيا بالقول بأن مدينة بابل هي مدينة الشيطان ومدينة القتل وسفك الدماء، وأن الله سيدينها بالفعل. بدأنا نتأمل في الفصل 19 حيث نرى الرب يسوع آتيا إلى الأرض لينهي هذه الفترة المظلمة والقاتمة والكارثية. ننتقل من الظلمة إلى النور، من العتمة إلى الفجر. نقرأ مع الأخت رندا من هذا الفصل 19 الآيات 10 الأولى.
وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية هللويا ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. وخر الأربعة والعشرون شيخا والأربعة الحيوانات وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين آمين هللويا. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وقال ليكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال هذه هي أقوال الله الصادقة. فخررت أمام رجليه لأسجد له، فقال لي انظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، أسجد لله، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة.
هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المرنمون من النطق بعبارة التسبيح التي كانت تستخدم في العهد القديم هللويا. وقلنا إن هذه الكلمة ترد 4 مرات في الآيات 6 الأولى من الفصل، وهو الموضع الوحيد الذي ترد فيه الكلمة في العهد الجديد، فقد حفظت كي ينطق بها عند النصر النهائي. عدد 5 و6. وخرج من العرش صوت قائلا سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفيه الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لاحظ أن الدعوة للتسبيح تأتي مباشرة من عرش الله، لأن الرب يسوع يتأهب لتولي زمام الأمور على هذا العالم. وهكذا فإن هذا هو أعظم وأروع تسبيح في كلمة الله بأكملها. وهذا يرجعنا إلى العهد الذي قطعه الله مع داود، والذي وعد فيه بأن يقيم شخصا على عرش داود يحكم العالم. ولكن قبل أن يرجع المسيح إلى الأرض سيكون هناك عرس يشارك فيه جميع المؤمنين. عدد 7 و8. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. سوف تكون هذه أروع تجربة يخوضها المؤمنون، فالكنيسة أي جسد المؤمنين من يوم 50 إلى الاختطاف ستقدم الآن للمسيح كعروس للزواج، وسيتم هذا الزواج في السماء، وهو مشهد سماوي برمته. في أفسس الفصل 5 يتحدث الرسول بولس عن العلاقة القائمة بين الزوج والزوجة حينما يكون كلاهما مؤمنا. وبالمناسبة فهو يتحدث عن أولئك المملوئين بالروح وعن العلاقة التي تنبع من ذلك، فلا يمكن أن يوجد بيت مسيحي بدون زوجين مملوئين بالروح القدس. يقول بولس: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. نعم، لأن عرس الخروف قد جاء، والزواج هو صورة رائعة عن اتحاد المسيح بالكنيسة. لاحظ أن قديسي العهد القديم غير مشمولين هنا، بل إن المشمولين هم المؤمنون في عصر الكنيسة. حتى يوحنا المعمدان قال عن نفسه بأنه ليس إلا صديق العريس. قال في إنجيل يوحنا: من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرح هذا قد كمل. إن العروس تحظى بعلاقة فريدة مع المسيح، وكما ترى فإن المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. هذا ما قاله المسيح في صلاته كرئيس كهنة في إنجيل يوحنا. قال: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني. ثم يقول: وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. إن الشيء الرائع حقا هنا هو أننا سنعرف المسيح حق المعرفة لأول مرة، لأن البزة هو تبررات القديسين. إن ثوب زفاف الكنيسة هو أعمال بر القديسين. قد يبدو هذا أمرا عسر الفهم، لأننا لا نستطيع أن نمثل في محضر المسيح بمقتضى أعمال برنا. وأوجد فيه وليس لي بر الذي من الناموس، يقول بولس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. فبالإيمان يمكننا أن نثق في المسيح، ليس لغفران الخطايا فحسب، بل وأيضا لكي يسبغ علينا بره هو. إذن لماذا يقول الرسول يوحنا هنا إن ثوب الزفاف هو أعمال بر القديسين؟ سوف يتم استخدام ثوب الزفاف مرة أخرى، لكننا سنكتسي ببر المسيح إلى الأبد. فسوف نمثل نحن المؤمنين أمام عرش دينونة المسيح، لا لندان على خطايانا بالإشارة إلى الخلاص، بل لنكافأ. فعبر العصور كان المؤمنون وما يزالون يعملون أعمال بر تم تجميعها لتزيين ثوب العروس. وبالمناسبة صديقي، ما الذي تفعله أنت كي تشارك في تزيين ثوب العرس هذا؟ ما الذي تفعله من أجل الرب اليوم؟ ونقتبس مرة أخرى ما قاله الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى: ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس، أي المسيح، ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة. فالذهب والفضة والحجارة الكريمة ستحتمل النار، أما الخشب والعشب والقش فسوف تحترق. لذا فإن الأعمال الصالحة هي ثوب عرس الكنيسة. بعد الزواج يتم وضع ثوب الزفاف جانبا، وقد رأينا للتو أن الشيوخ قد وضعوا تيجانهم عند أقدام الخروف معلنين أنه هو الوحيد المستحق. وسوف تعلن الكنيسة مجد المسيح ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. في هذا الوقت سوف نكون نحن الخطاء الناجين من الجحيم في السماء. فرغم أننا لا نستحق الوجود في السماء، إلا أننا سنكون هناك بسبب بر المسيح وحقيقة أننا ننتمي له. إن العلاقة التي تربط المسيح بالكنيسة هي علاقة حميمة ومبهجة، وما من مخلوقات أخرى ستتمتع بمثل هذه الحلاوة والبهجة أبدا. عدد 19: وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. فخررت أمام رجليه لأسجد له، فقال لي: انظر، لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. أسجد لله، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. سوف يعقد زواج الخروف في السماء، لكن البعض يعتقد أن عشاء عرس الخروف سيجري على الأرض، ونجد صورة هذا في إنجيل متى الذي هو مثل العذارى العشر في الفصل 25. وكما تعلم صديقي، فإن هؤلاء العذارى لسنا العروس، فهناك عروس واحدة للمسيح هي الكنيسة، وسوف يرجع العريس إلى الأرض من أجل عشاء الزفاف، فهو لن يرجع ليدين الأرض فحسب، بل ليقيم عشاء الزفاف الذي تتوقع العذارى العشر أن يحضرنه. كما نجد صورة أخرى عن هذا المشهد نفسه في المزمور 45. في هذا المزمور ينظر إلى المسيح على أنه آت كملك، ونحن نرى أن الملك حاضر هناك رغم أننا لا نعرف هويتها. يقول الكاتب: بنات ملوك بين حظياتك، جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير. ربما كان هذا رمزا للكنيسة. المهم أنه يوجد عشاء عرس الخروف في يوم ما في المستقبل، كما نرى أن المدعوين حاضرين وهم أبناء الشعب والأمم الذين دخلوا الملك، فيا له من فرح ويا لها من نشوة. أما ملاك الرب فيضع ختم الله على هذا المشهد ويقول: هذه هي أقوال الله الصادقة. بعد أن قام يوحنا بدور الكاتب لهذا المشهد، فإنه يشعر بضرورة السجود للرسول الملائكي، لكنه منع من القيام بذلك. فالملاك ما هو سوى مخلوق، والعبادة والسجود لا يجوزان إلا لله. فيا له من توبيخ للشيطان وضد المسيح والنبي الكذاب الذين أرادوا أن يعبدوا. بعد زواج الخروف في السماء، فإن أعظم حدث تال هو مجيء المسيح إلى الأرض. نعم، إن الملك آت، لكنه لن يأتي إلا بعد أن يخطف الكنيسة وبعد أن تجتاز الأرض الضيقة العظيمة. والآن حينما يأتي إلى الأرض ستكون العروس معه، وسيكون هناك عشاء عرس الخروف، فيا لروعة ذلك اليوم الذي ينتظرنا. عدد 11 و12: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. يا له من مشهد مثير. فمجرد قراءة هاتين الآيتين تبعث الرعشة في الأوصال. فهذا هو الحدث الدروي العظيم الذي تتجه كل الأشياء في العالم نحوه في يومنا هذا. إنه مجيء المسيح إلى الأرض. والآن اسمح لي صديقي بلحظات أذكرك فيها ببعض الأمور كي تتضح لك الصورة أكثر فأكثر. فمن الفصول من الرابع إلى الثامن عشر كنا في منتصف الضيقة، وهي فترة مرعبة، وتنتهي هذه الفترة بمجيء المسيح إلى الأرض لتأسيس ملكه. ومن الملاحظ أن المسيح له خطة وبرنامج لهذه الأرض، وأنه يتبع هذه الخطة وهذا البرنامج بكل دقة. والبرنامج يبين أن مجيء المسيح إلى الأرض يحدث في نهاية فترة الضيقة قبل تأسيس الملك. إن التباين بين مجيئه الأول ومجيئه الثاني كبير جدا، فكما يقول جورج ماكدونالد عن المجيء الأول للمسيح: لقد كانوا جميعهم ينتظرون ملكا كي يذبح أعداءهم ويرفع من شأنهم، لكنه جاء طفلا صغيرا وجعل امرأة تبكي. فهكذا دخل يسوع العالم في المرة الأولى، كان وديعا ومتواضعا، كان المخلص الذي مات من أجل الخطاة. أما في الآيات التي أمامنا فنحن نراه يأتي بمجده العظيم، فسيكون مجيئه هو الإعلان الأخير عن غضب الله على هذا العالم الخاطئ، وسيتم احتواء تمرد إبليس والشياطين والبشر، وسيتم إخضاعهم وإدانتهم، فهو سيقضي على أي شر وتمرد قبل أن يقوم بتأسيس مملكته بالبر. تفتح السماء في الآية الأولى من الفصل الرابع مفسحة المجال ليوحنا بصفته ممثلا عن الكنيسة بالدخول إليها حيث يرى الشيوخ، أي الكنيسة هناك. وهنا في الفصل 19 تفتح السماء كي يخرج المسيح، والفرس الأبيض الذي يمتطيه هو حيوان الحرب. تذكر أن يسوع حينما كان على الأرض دخل أورشليم على حمار صغير الذي يرمز إلى السلام لا إلى الحرب. كما أن المسيح يدعى هنا أمينا لأنه جاء لتنفيذ برنامج الله، فهو أمين وهو الوحيد الذي يمكننا أن نثق به ونتكل عليه، كما يدعى صادقا لأنه كذلك بالفعل، فهو ليس مجرد شخص يقول الحقيقة لكنه أيضا مستودع معايير الصدق، إنه مقياس الصدق والحق، وما أروع أن يكون هناك من يمكننا تصديقه في هذا الزمان الذي بات كل شيء فيه خاضعا للتزوير والخداع. سوف يأتي المسيح ثانية كي يحكم ويحارب، لا ليموت على الصليب ثانية، وعيناه كلهيب نار، فهو قادم لإدانة الأرض والقضاء على الإثم فيها، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وهذا يشير إلى أنه سيكون الحاكم المطلق والوحيد لهذه الأرض. وهكذا سوف يكون المسيح متسلطا على كل الأرض. لذلك إن لم تحب يسوع المسيح يا صديقي، وإن لم يكن مخلصك، وإن عشت لتدخل هذه الفترة من رجوعه إلى الأرض، فسوف تكون من أصعب الفترات عليك، لأن المسيح سيكون متسلطا، فلن يحدث أي شيء مطلقا بدون إذنه، فهو ملك الملوك ورب الأرباب. وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. ما هو هذا الاسم؟ لقد أطلقت أربعة أسماء عليه هنا تتوافق مع الأناجيل الأربعة. أولا ملك الملوك، وهو لقب يتوافق مع إنجيل متى، حيث أن إنجيل متى يقدم المسيح باعتباره الملك. ثانيا الأمين والصادق، وهو لقب يتوافق مع إنجيل مرقس الذي يقدم المسيح باعتباره عبد الله. ثم كلمة الله، وهو لقب أطلق عليه في إنجيل يوحنا. ورابعا ما هو الاسم الذي لا يعرفه أحد قط؟ ربما يكون هذا الاسم متوافقا مع إنجيل لوقا الذي يقدم يسوع بصفته ابن الإنسان. هل تعرف يسوع حق المعرفة؟ في الحقيقة أنا لا أحد يعرف الابن إلا الآب، ونعلم هنا أنه حينما يأتي سيكون له اسم لا يعرفه أحد إلا هو. قال بولس: لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، فما من أحد يعرف الابن سوى الآب. إن معرفة المسيح هي إحدى الأمور التي ستجعل السماء سماء، فهو رائع إلى درجة أن الأمر سيتطلب الأبدية كلها لمعرفته، فكلما عرفناه أكثر كلما ازددنا شغفا وحبا في معرفته. وحينما نأتي إلى المسيح ونقبله مخلصا من الخطية نكون قد وضعنا أقدامنا على بداية الطريق، وحينما نبدأ في التعرف عليه فكأننا بذلك قد بدأنا مرحلة رياض الأطفال. كذلك صديقي سوف نتعرف أكثر فأكثر على بعضنا البعض في السماء، وسوف نعرف أنفسنا على نحو أفضل أيضا، فما أروع السماء. وحتى هنا على هذه الأرض حينما ننمو وتنمو محبتنا للمسيح، فهي تنمو أيضا تجاه الآخرين من حولنا. أرجو أن يكون كل هذا من نصيبك بقبولك المسيح الآن مخلصا لحياتك. إلى اللقاء والرب معك.